يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، فهذه مقدمات أو مدخل لتعلم علم التوحيد، من المهم جدا لطالب العلم أن يكون منها على ذكر. طبعا لن نطيل في تفصيلات المباحث العقدية في اشتقاق اسم العقيدة وأنه في اللغة بمعنى ما يعقد عليه أو ما يعقد الإنسان قلبه عليه من الاعتقاد، فهذا ربما يطول الكلام في هذا، ولكن يكفي أن تعرف أن اصطلاح العلم، اصطلاح أهل العلم في تعريف العقيدة، وأن العقيدة هي العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. فالإنسان لا يخلو من اعتقاد، هذا الاعتقاد إما أن يكون اعتقاد حق أو اعتقاد باطل. ولهذا صارت كتب أهل العلم تحمل اسم الاعتقاد، لهذا لا تغتر لبعض كلام المشغبين بأن مصطلح العقيدة حادث، فهذا تشغيب لا محل له عند أهل العلم ولا يحسن أن نقف عنده، لأن الاعتقاد كما قد ذكرت لك هو اصطلاح، والاصطلاح لا مشحة فيه. ولهذا السلف رحمهم الله ألفوا مصنفات بعنوان كتاب الاعتقاد أو العقيدة. من أوائل المصنفات التي صنفت بهذا الاسم عقيدة السلف أصحاب الحديث الصابوني رحمه الله تعالى من علماء القرن الخامس، وكذلك قبله شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكذلك الاعتقاد للبيهقي المتوفى سنة 458. فإذا جرى كلام أهل العلم على أن تسمى كتب العقيدة بهذا الاسم، ومن سماها باسم الاعتقاد أو العقيدة فقد أحسن، وكذلك سميت كتب الاعتقاد بالتوحيد. أوائل المصنفات التي صنفت في باب الاعتقاد باسم التوحيد مما يذكر كتاب التوحيد في الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثالث، وكذلك كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة، وهو جزء من كتابه الصحيح، كذلك كتاب التوحيد لابن مندة من علماء القرن الرابع، ومن آخر هذه المصنفات التي حملت كتاب التوحيد كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد الذي هو معروف عندكم. وكذلك علماء العقيدة وعلماء أهل السنة أن السنة وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مصادر التلقي للعقيدة، وطريقا من طرق إثبات العقيدة الصحيحة، ولهذا صار معنى السنة هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة. ولهذا صنفوا مصنفات في الاعتقاد باسم السنة. من أوائل الكتب التي صنفت في هذا الباب كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، وكذلك فعل عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة المشهور، وتتابع أهل العلم على تسمية مصنفاتهم في الاعتقاد باسم السنة، ومن ذلك السنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم، وهي كتب مشهورة ومتداولة. كذلك من مسميات العقيدة أصول الدين، وهي كلمة مركبة بمعنى العقيدة، ولهذا ألفت مصنفات في الاعتقاد تحمل أصول الدين، من ذلك كتاب أصول الدين للبغدادي من علماء القرن الخامس، والشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة المتوفى سنة 378، وكذلك الإبانة عن أصول الديانة للأشعري المتوفى سنة 324. ومن مسميات العقيدة مصنفات العقيدة تسمى بالفقه الأكبر، والفقه في اللغة هو الفهم، وأضيف إلى الأكبر لإخراج الفقه وهو علم الحلال والحرام وعلم الفروع. وهذا الاصطلاح عرف في القرن الثاني للهجرة، أول من سمى علم الاعتقاد بعلم الفقه الأكبر الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، إذ ألف كتابا بهذا العنوان جمع فيه جملة اعتقادات السلف، سماه الفقه الأكبر. طبعا هو لم يتابع على هذا رحمه الله، فقد انفرد مصنفه بهذا الاسم، ولا مشاحة كما قد قلنا في الاصطلاح، سميت هذه العقيدة أصول الدين أو الإيمان أو التوحيد أو الاعتقاد فلا مشاحة. نحن نذكر السرد التاريخي لأوائل المصنفات التي سميت بهذا الاسم. كذلك مما تسمى به كتب الاعتقاد الشريعة، والشريعة هنا مرادفة للسنة كما قد تقدم، المصنفات التي ألفت باسم السنة، فيراد بها هنا الشريعة ما سنه الله وشرعه من العقائد، وقد يراد بها ما سنه وشرعه الله تعالى ورسوله من العمل. ولهذا ألف بعض العلماء كتبا في الاعتقاد تحمل اسم الشريعة. من أوائل الكتب التي ألفت بهذا الوصف أو بهذا الاسم كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري المتوفى سنة 360، وكذلك الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 387. كذلك من مسميات كتب الاعتقاد الإيمان، تسمى كتب الاعتقاد بالإيمان، ولهذا صنف السلف رحمهم الله كتبا باسم الإيمان، بحثت قضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد جميعا. من أوائل الكتب التي صنفت باسم الإيمان كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، سمى مصنفه في الاعتقاد كتاب الإيمان المتوفى سنة 224. فنلاحظ الآن التقدم. كذلك كتاب الإيمان، هذه موجودة الكتب ومحققة ومتداولة، للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة 235 للهجرة. كذلك من المصنفات بعنوان الإيمان كتاب الإيمان لابن مندة، وهو مطبوع وموجود. كل هذا الذي ذكرناه لك حتى تعرف أن هذه مصنفات متعددة بأسماء متعددة ويراد بها مسائل الاعتقاد. كذلك من مسميات العقيدة علم الكلام، وهذا المسمى لم يسمي أحد من السلف مصنفا له بعلم الكلام، وإنما سمى مصنفه بعلم الكلام الفرق أو المنتسبين للفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ولهذا في تعريف علم الكلام يقال هو علم يقتدر به على المخاصبة في العقائد والمناظرة فيها بإرادة الحجج والشبه ودفع إرادات الخصوم. وإطلاق علم الكلام يعرف عند سائر الفرق المتكلمة الفرق الكلامية. طبعا مصطلح الفرق الكلامية يراد به الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية وسائر الفرق التي خاضت في هذا المصطلح. وهذا الاصطلاح لم يجري في كلام السلف، وهو لا يجوز، لأن علم الكلام كما تعرفون وكما هو مؤصل عندكم علم الكلام حادث مبتدأ. تعرفون كلام الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من أضاع الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام، أو من ترك الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام. موقف السلف كان حازم وقوي في هذا. طبعا نحن نذكر هذا لأن الدارس لعلم الاعتقاد يحتاج أن يتعلم العقيدة من كتب أهل السنة وأن يعرف عقائد المخالفين. ولهذا منهج السلف رحمهم الله أنهم لا يتكلمون أو لا يصفون علم الاعتقاد بعلم الكلام. من الكتب التي تشير إلى هذا كتاب للتفتزاني بعنوان شرح المقاصد بعلم الكلام، وضمنه مسائل كثيرة من العقيدة. كذلك من مسميات العقيدة عند الفرق والطوائف المخالفة الفلسفة، ولهذا ربما تتفاجأ حينما تذهب إلى جامعات خارج هذه البلاد فتجد أن بعض الأقسام العلمية تسمى بقسم الفلسفة، تبحث عن قسم العقيدة فلا تجد، تجد المتخصصين في علم العقيدة تجدهم في ماذا؟ في قسم الفلسفة. طبعا علم الفلسفة يطلق على علم العقيدة عند الفلاسفة ومن سلك سبيلهم، طبعا هو إطلاق لا يجوز في العقيدة، لأن الفلسفة مبناها على الأوهام والعقليات الخيالية والتصورات الخرافية عن أمور الغيب المحجوبة. ولكن لابد أن تعرف أن مسائل الاعتقاد قد يسميها من يخالف عقيدة أهل السنة بالفلسفة، وهذا إذا ولجت باب الدراسة في باب الاعتقاد لابد تعرف الحق والباطل. كذلك مما تسمى به كتب الاعتقاد الإلهيات، تجد مثلا مصطلح الإلهيات وتطلق كلمة الإلهيات على العقيدة عند أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين وأتباعهم، تجدهم يعبرون مثلا يقولون ألف في الإلهيات. إذا لم تعرف المصطلح أن الإلهية يقصدون به مسائل الاعتقاد ربما يعني ند عن ذهنك الشيء الكثير. وإذا الإلهيات المقصود بها فلسفات الفلاسفة وكلام المتكلمين والملاحدة فيما يتعلق برب العالمين. كذلك من مسميات العقيدة ما يسمونه بمصطلح الميتافيزيقيا، وهذه كلمة أعجمية لاتينية يعنون بها ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة، هم يسمون دراستنا في الاعتقاد الميتافيزيقيا، يعني ما وراء الطبيعة. نحن نبحث في مسائل الاعتقاد ما وراء الطبيعة، يعني ما هو من الغيبيات. وهذا المصطلح يسميه الفلاسفة والكتاب الغربيون ومن نحى نحوهم، تجد أنهم يعبرون في كتبهم وفي مقالاتهم بمسمى الميتافيزيقيا، ويعنون بها ما وراء الطبيعة. مسائل الاعتقاد يعني شرح العقيدة الطحاوية، مباحث الإيمان، يسمونها الميتافيزيقيا، وكلمة لاتينية يعنى بها ما وراء الطبيعة، يعني ما وراء المشهود والمحسوس الغيبيات. وهي قريبة من معنى الإلهية، ولهذا يطلق على ما يؤمن به الناس ويعتقدونه من مبادئ وأفكار. وهذه العقائد الميتافيزيقية تطلق على الحق وعلى الباطل، ولهذا تارة يعبرون عن العقائد عشان تعرف مقالات الفرق ومقالات الخصوم والمتكلمين في مسائل الاعتقاد، تارة يعبرون بالاعتقاد بعبارات مصطلحات غريبة جدا وهي مصطلحات غربية لكن لابد أن تعرفها، مثل مصطلح الأيديولوجيا. الأيديولوجيا يقولون مثلا الأيديولوجيا يعني يقصدون به الاعتقاد، ما يعتقده الإنسان، العقائد، والإنسان لا يخلو عن عقيدة، لا يخلو الإنسان عن عقيدة إما حق وإما باطل. ولهذا بعد هذه النقطة والإمامة السريعة المختصرة بمسميات تخصص علم العقيدة، ذكرت لك أسماء كثيرة من ضمنها نستذكرها على سبيل التذكر، من يذكر؟ نعم الإيمان، نعم الإيمان، الشريعة، ها؟ السنة، أصول الدين، التوحيد، الفقه الأكبر، ها؟ بقي بقى كيف؟ الاعتقاد، ها؟ السنة مر معنا، الإلهيات، الشريعة، ها؟ الميتافيزيقيا، الفلسفة، الأيديولوجيا، العقائد، يعني كل هذه تجدها مباحث تشمل مسمى الاعتقاد. من النقطة الثانية التي تليها، ولعل الوقت يسعفنا إن شاء الله في تغطية هذه المباحث، موضوعات علم العقيدة. حينما تدرس كتب الاعتقاد ماذا تدرس؟ أولا حينما تلج هذا الباب أنت تدرس الموضوع الأول هو ذات الله تعالى، والبحث في ذات الله تعالى من حيثيات ثلاث: ما يتصف به الرب سبحانه وتعالى، وما يتنزه عنه، وحقه على عباده. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني من موضوعات علم العقيدة النبوات، والبحث فيها من جهة ما يلزم ويجب عليه، يعني ما يلزم على الأنبياء ويجب عليه، يعني على الأنبياء ما يجوز في حقه، ما يجوز في حق ماذا؟ في الأنبياء، ما يستحيل في حقهم، ما يجب على أتباعهم. كل هذه مصطلح أو موضوع من موضوعات العقيدة النبوات، ولهذا تجد مثلا مصنفات ومسائل في النبوات، فالنبوات يشمل هذا. كذلك من موضوعات العقيدة ما يسميه أهل العلم السمعيات أو الغيبيات، والمراد بهذا المصطلح هو ما يتوقف الإيمان به على مجرد ورود السمع أو الوحي به. قال هذا لا يدرك إلا بالسمع، يعني بالوحي بالكتاب والسنة، وليس للعقل في إثباتها أو نفيها مدخل، مثل أشراط الساعة وتفاصيل البعث. ولهذا مثلا قد يقول قائل أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في السمعيات، السمعيات يعني في الغيبيات فيما يتعلق بأشراط الساعة واليوم الآخر، واضح؟ هذا على وجه الإجمال. كذلك من موضوعات علم العقيدة أيضا وهو الموضوع الرابع القدر والأخبار وأصول الأحكام القطعية، وكذلك سائر أصول الدين. ومن موضوعات علم العقيدة كذلك الرد على أهل الأهواء وسائر الملل والنحل الضالة والموقف منها. فكل هذه موضوعات تدرسها أنت في الاعتقاد وإذا ولجت باب دراسة علم العقيدة. النقطة الثانية أو المسألة التي تليها في هذا المدخل المختصر لمن أراد أن يستزيد وأن يتعلم علم العقيدة، أن تعرف حكم علم التوحيد، حكم تعلم علم التوحيد، هذا الحكم مهم جدا، هل هو جائز، هل هو واجب؟ ولهذا نقول ينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحكم معلومه، فإن كان المعلوم فرضا أو سنة فعلمه كذلك، لأن توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم، لا يمكن أن تتعلم بحسب المعلوم، يختلف الحكم. ولهذا نقول بعد هذه المقدمة أن تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين يجب على كل إنسان أن يتعلمه، ومنه ما هو فرض كفاية، وهذا الأمر لا يختص به علم العقيدة وإنما سائر العلوم. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في تأصيل هذا الكلام: أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. هذا ينسحب على تعلم علم العقيدة، فإذا من تعلم علم العقيدة ما هو فرض، ومنها ما هو فرض كفائي. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في تفصيل هذه المسألة: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، يعني الأصل في طلب العلم أنه فرض كفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم، مثل طلب كل واحد علم ما أمر به وما نهاه الله عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. بعد هذه المقدمة نقول: إن أعظم ما أمر الله تعالى به من الأوامر هو التوحيد، أعظم ما أمر الله تعالى به هو التوحيد. قال الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل العمل. هذا بوب البخاري باب القول قبل العلم، قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. وفي حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وفي حديث في رواية أخرى في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لهذا التوحيد أعظم الواجبات. ويقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تقرير أن التوحيد أول الواجبات وأهم المهمات: اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ثم يقول: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. ثم يرد على أهل الكلام الذين يجيبون واجبات غير الشهادة، يقول: لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، فالتوحيد أول ما يدخل به أو أول ما يدخل به المرء الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا التوحيد. أول ما تدخل بالتوحيد وأول ما تخرج بالتوحيد، فهو أول واجب وآخر واجب. ولهذا في بيان وجوب التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا يدل على أنه آخر واجب على العبد. وفي حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. بعد هذه الأدلة تعلم أن فرض العين من علم التوحيد هو أول واجبات وأولاها وأفرضها على المكلفين أجمعين. فإذن التوحيد أول الواجبات، إذا كان ثمة فروض أعيان كثيرة ومتعددة فتعلم علم التوحيد وما هو مفترض عليك هو أول واجبات، لا تشتغل بغيره. ولهذا فرض العين من تعلم علم التوحيد نقول لا تصح به عقيدة المسلم في ربه من حيث ما يجوز ويجب ويمتنع في حق الله تعالى ذاتا وأسماء وأفعالا وصفات على وجه الإجمال. وهذا ما يسميه بعض العلماء بالإيمان الإجمالي أو الإيمان المجمل. لهذا يجب على كل مسلم أن يتعلم على وجه الإجمال هذه العقيدة، ما يجب لله عز وجل، ما يجوز، ما يمتنع، على وجه الإجمال. وإذا قصر أثم، وقع في الإثم. ولهذا التقصير في فهم أو في فروض الأعيان من مسائل التوحيد موجود في عامة المسلمين. ولهذا أعظم وأهم ما يسأل عنه الخلق هو التوحيد. ولهذا جاء في تفسير قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومجاهد، معنى لنسألنهم أجمعين هذا السؤال عن ماذا؟ عن لا إله إلا الله. وهذا يدلك على خطورة الأمر أن الخلق يسألون عن معنى لا إله إلا الله. ثم انظر إلى واقع المسلمين في فهم هذه الكلمة، وهل أهل الإسلام يفهمون الكلمة على هذه الحقيقة؟ حينما يسألون يوم القيامة عن لا إله إلا الله هل يجيبون الجواب الصحيح أو قد فرطوا في معرفة هذه الكلمة العظيمة؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذا السؤال يتوجه على معنى هذه الكلمة. ولهذا كان أئمة الدعوة في هذه البلاد، أئمة الدعوة السلفية من عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يلزمون عوام المسلمين بحفظ الأصول الثلاثة، يلزمونهم بحفظ الأصول الثلاثة ويسمونها دين. يسأل إمام المسجد ويسمونه المطوع عامة الناس ويمتحنهم في الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، بما عرفت ربك، ويحفظون ذلك عن ظهر قلب حتى من لا يعرف القراءة والكتابة، لأن هذه الأسئلة وهذه الأصول هي الفرض عين على كل مكلف أن يعلمها، الفرض العين في مسائل الاعتقاد. ثم انظر في تفريط بعض المسلمين في هذا الفرض. وأما فرض الكفاية من علم التوحيد فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل، تحصيل القدرة على رد الشبهات وقوادح الأدلة وإلزام المعاندين وإفحام المخالفين، هذا ما يسمى بالإيمان التفصيلي، وهو المقدور على إثباته بالأدلة وحل ودفع الشبه الواردة على هذا الإيمان. وهذا الإيمان التفصيلي هو من أجل فروض الكفايات في علوم الإسلام. لماذا؟ لأنه ينفي تأويل المبطلين وانتحال الغالين. عقيدة كالماء الصافي واللبن لا بد أن يذب عنه، فلهذا لا يجوز أن يخلو الزمان ممن يقوم بهذا الفرض الكفائي المهم، إذ لا شك أن حفظ عقائد الناس أكثر أهمية من حفظ أبدانهم وأموالهم وأعراضهم. حفظ العقائد أعظم من حفظ الأبدان والأموال والأعراض. ولهذا أنتم ترون الآن أن العقائد هي من أسباب الصراع الآن في العالم، أسباب كثير من القلاقل الآن والنزاعات هي بسبب العقائد، لأن العقائد هي التي تحرك الناس. ولهذا من المتغيرات في هذا الزمان، ولا أطيل، أن العقائد تتغير وتتطور وتتبدل. فأنتم ترون كما تسمعون أن الزيدية في جنوب هذه الجزيرة كانوا على هذا المذهب، ثم تطور هذا المذهب إلى ماذا؟ إلى تبني مذهب المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة من الرافضة، وهذا ما يسمى بالتطور. فالعقائد مهمة جدا، ولهذا الذب عن العقائد، حماية عقائد الناس هي من أهم الواجبات، أهم من حماية الأبدان. ولهذا العقائد إذا تركت، ترك أهل الباطل اللي يتسلطون على عقائد الناس يشككونهم، فسدت الحياة. ننتقل إلى النقطة التي تليها حتى يعني نغطي الموضوع بكافته، فضل علم التوحيد. من أفضل العلوم تعلم علم التوحيد، وموضوعاته كلها فاضلة لتعلقها بروح المطهر، فإن علم التوحيد حاز الشرف الكامل دون غيره من العلوم، وذلك يظهر بالنظر إلى جهات ثلاث: موضوعه ومعلومه والحاجة إليه. أفضل ما تتعلم يا عبد الله ويا طالب العلم علم التوحيد، بل إن تعلم علم التوحيد أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير، لأن هذا يعود عليك بالنفع في قلبك، وهو الذي يحركك. دون هذه العقيدة ما تتحرك، الأعمال كلها لا فائدة منها إذا لم تتأسس على عقيدة صحيحة. ولهذا نقول من جهة الموضوع من المتقرب أن المتعلق يشرف بشرف المتعلق به، فالتوحيد يتعلق بأشرف ذات وهو الرب سبحانه وتعالى، وأكمل موصوف وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما، وموضوعه رب العالمين، وكفى بذلك شرفا وفضلا. ومن موضوعاته صفوة خلق الله أجمعين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومآل العباد. موضوعات علم التوحيد مآل العباد، إما إلى الجحيم وإما إلى النعيم. ولهذا صدق الإمام أبو حنيفة حينما سماه بالفقه الأكبر، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يتوجه على ماذا؟ على الفقه في الاعتقاد. ولهذا تحقيق التوحيد هو أشرف الأعمال مطلقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وهو خاتمته، والقرآن من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد بأنواعه الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وسيرته لتحقيق التوحيد. وأما فضله من جهة الحاجة إليه، فالله تعالى أمر به وأثنى على أهله، الله يجعلنا من أهله، وبين أنه حق الله على عبيده، وأنه دين الأنبياء. حينما تتعلم العقيدة فأنت تتعلم دين الأنبياء، وهو شرط الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. قال الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. والحاجة إلى علم التوحيد فوق كل حاجة، وضرورته فوق كل ضرورة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب. أليس المريض إذا مات يحتاج إلى طبيب؟ يحتاج إلى طبيب. فحاجة العبد إلى الرسالة وإلى التوحيد أعظم، لأن المريض يموت ويموت البدن، والقلب إذا لم يمد بالاعتقاد الصحيح مات. موت القلب نسأل الله السلام والعافية في خسارة الدنيا والآخرة. ولهذا الله عز وجل لفت الأنظار إلى ذلك، فسمى الله تعالى الكفار بالموتى، قال: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. موتى، قال الله عز وجل عن من آمن أو من كان ميتا، ميت في الكفر الاعتقاد الباطل، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثل الظلمات ليس بخارج منها. وبالجملة ففضائل علم التوحيد أكثر من أن تحصى، وأما واضع علم التوحيد فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. النقطة التي تليها مما يتعلق بهذه المقدمات والمدخل تدوين علم العقيدة. تدوين علم العقيدة مر بمراحل. المرحلة الأولى الرواية، وهي ما قبل التدوين، يعني لم يدون هذا، يعني من يشغب على أهل السنة في يقول مصنف أو مصطلح العقيدة حادث، هذا المصطلح من جهة التقريب، ولا العقيدة موجودة. فالمرحلة الأولى مرحلة الصحابة رضوان الله عليهم، لم يدونوا في العقيدة مصنف، لأنهم كانوا يتلقونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عما يشكل عليهم في مسائل الاعتقاد، من ذلك مسائل القدر، ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجود هذا في السنة النبوية. المرحلة الثانية هي مرحلة ماذا؟ التدوين. وبدأت هذه المرحلة مع بداية عصر التابعين، ومع بداية تدوين حديث النبوي. ففي النصف الثاني من القرن الأول رتب الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الموطأ على هذا الوصف، فصنف أبوابا بعنوان مسائل الاعتقاد، باب الإيمان، باب التوحيد، وهكذا. كذلك من أوائل من دون في الاعتقاد كما مر معنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه المشهور بالفقه الأكبر، وكذلك من الأوائل في هذا الباب ابن وهب وضع كتابا في القدر. ثم تتابع التأليف والتصنيف في مسائل الاعتقاد ككتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم كما قد مر معنا. ثم ظهرت مصنفات باسم السنة، ثم بدأت المصنفات تتنوع، وقد ذكرت لك طرفا منها في مقدمة هذا الحديث. أما ما يتعلق بمسألة متعلقة بهذا المدخل، تاريخ عقيدة التوحيد، كيف بدأ هذا الاعتقاد؟ مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الاعتقاد، لكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كيف مر هذا الاعتقاد؟ هل مر بأطوار؟ هل له تاريخ؟ فكل علم له تاريخ. نقول التوحيد وعلم الاعتقاد هو دين الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فآدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر قد فطر على هذه العقيدة. فالتوحيد وجد، وهذا الاعتقاد موجود في صدور البشر بوجود الأنبياء وأبو البشر وهو آدم. فآدم عليه السلام قد فطر على هذه العقيدة، وقد شرفه الله تعالى بهذه العقيدة، وكرمه وأسجد له الملائكة، والناس كلهم يولدون على هذه الفطرة، استقبال التوحيد وتقبل التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم حدث التغيير على هذه العقيدة في نسل بني آدم قبل زمن نوح، حدث التغيير. قال عبد الله بن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، يعني كلهم على التوحيد، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، رواه الطبراني في تفسيره. يعني بدأ التغير بعبادة الأصنام كما مر معكم في قصة عبد الله بن عباس في قصة قوم نوح. ثم تتابع التغيير، ثم بدأ الله عز وجل، ثم ابتدأ الإرسال للرسل. ولهذا نقول المسألة التي تليها متعلقة بهذه المقدمات أن دعوة الرسل هي دعوة التوحيد، فجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد. برهان ذلك مذكور في كلام الله عز وجل، يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء جاءوا لتقرير التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا إذا عرفت هذا تخلص إلى نتيجة مهمة، أن كل دعوة لا تقوم على أساس التوحيد فهي دعوة فاشلة لا فائدة منها. كل دعوة لا تتأسس على عقيدة التوحيد وعلى عقيدة الأنبياء فهي دعوة لا فائدة منها، نقول دعوة فاشلة. لأن من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل لا بد أن يدعو بمنهج الأنبياء، فمنهج الأنبياء البدء بالتوحيد، ومر معنا في حديث معاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الصلاة والفرائض وما يتعلق بها تعرف أنها من مكملات التوحيد، أما أساس الأمر فهو لا إله إلا الله. إذا لم يقر بهذه الكلمة لم يستفيد من الأعمال التي فرضها الله عز وجل ولا تنفعه. ولهذا يكفي أن تعلم أن هذه القضية مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأعظم الأنبياء وسيد ولد آدم الذي اصطفى الله تعالى ليكون خاتم الرسل، مكث في مكة 10 سنين قبل أن تفرض الفرائض، وهو يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته؟ كم سنة؟ 23 سنة، 10 سنوات في تقرير التوحيد، يمثل أكثر من الثلث، ما يقارب نصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير التوحيد. وما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل، كما روى هذا الحديث البخاري ومسلم. ولهذا نخلص إلى نقطة أخرى مكملة لما سبق، أن نقول أصول الاعتقاد أو ما أصول الاعتقاد في دعوة التوحيد. أصول الاعتقاد في علم العقيدة يعنى بهذا المصطلح أو يراد بهذا المصطلح هي مسائله الكبرى، مسائل الكبرى في علم التوحيد في علم العقيدة. يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها واعتقادها والإيمان بها والعمل بها وجمعها في 3 أصول هي: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أصول الاعتقاد مجموعة في هذه الأصول 3: معرفة العبد، معرفة الرب، والدين والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى ألف الأصول 3 اللي مر معنا ذكرها، قلنا أنهم كانوا يحفظون العوام هذه الأصول ويسمونها دين ويلزمون الناس بحفظها. هذه الأصول لماذا سميت بالأصول 3؟ لأنها أصول الاعتقاد. ولهذا الإنسان حينما يدفن في قبره كما قد جاء في الوحي في السمعيات وكما جاء في السمع، يسأل عن 3 أسئلة. ما هي الـ3 أسئلة؟ يأتياه ملكان فينتهرانه فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأصول 3. ولهذا ألف الإمام من فقه الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أن ألف هذه الأصول 3، لأن هذه المسائل هذه الأسئلة اللي هي من الاعتقاد لن تجيب عليها إلا بما يقع في قلبك من الاعتقاد. ربك ودينك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا نخلص فيه إلى نقطة مهمة، هل في مسائل الاعتقاد أصول وفروع؟ هذه مسألة مهمة جدا، يحسن بطالب العلم حينما يتعلم علم الاعتقاد أن يعرفها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة السلف، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. ثم قال رحمه الله: أن السلف تنازعوا في مسائل من الاعتقاد، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وفي تفضيل عثمان على علي، وهي مسائل الاعتقاد ولا كفر فيها بالاتفاق. يعني شيخ الإسلام يقرر أصل، وهي أن تفريق بعض أهل العلم اللي بحثوا المسائل، مسائل الأصول ومسائل الفروع، الاعتقاد مطلوب من الناس جميعا، كل مسائله. ولهذا يعني الزعم أن بعض مسائل الاعتقاد يعني هي فروع، هذا يخطئه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. خلاصة ما تقدم حتى لا تتفرق عليك الفهم، نقول مسائل العقيدة واحدة ما يفرق بينها، كلها مطلوبة، وإنما ما الضابط لما نجعله أصل من أصول الاعتقاد وما نجعله فرع؟ ما الضابط؟ هذا مهم جدا. كيف نعرف الضابط؟ يعني الآن في مسائل الاعتقاد مثل تفضيل عثمان على علي، هذه مسائل الاعتقاد، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذه مسائل الاعتقاد، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذه اختلف الصحابة فيها، وهي من مسائل الاعتقاد، ومع ذلك هي من مسائل الاجتهاد. فما الضابط لما نعرفه أنه أصل من أصول الاعتقاد ونقول هذا خالف في أصل من أصول الاعتقاد فوقع في مخالفة السنة والجماعة وخرج عن دائرة السنة والجماعة؟ بعض الناس يتكلم في هذه المسألة بغير البرهان، فيجعل مثلا الأصل ما يحتمل فروعا كثيرة، يقول الأصل ما يدخل تحته فروع كثيرة، يجعل هذا هو ضابط الأصل في الاعتقاد، وهذا ليس بصحيح. ولهذا نقول لك التفريق في الأصول ينظر فيه إلى كلام السلف، الضابط لمعرفة ما هو أصل من الاعتقاد أو ما هو فرع من الاعتقاد كلام السلف. مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج، هل هي من أصول الاعتقاد ولا من فروعه؟ من الفروع ولا من الأصول؟ من الفروع. لماذا؟ لأنه جرى كلام السلف فيها في الخلاف، واضح؟ وهكذا بعض المسائل تجعل فروع ولا تجعل أصول، بحيث أن المخالف فيها لا يكفر ولا يبدع إذا جعلناها فرع. ولهذا نقول ننظر إلى كلام السلف، فما جعله السلف من الأصول ومن شعار أهل السنة فهو أصل من الاعتقاد، واضح؟ وما لم يجعله السلف كذلك فهو من مسائل الفروع. فهمت هذا؟ لهذا تجد مثلا في الاعتقاد، في كتب الاعتقاد ينصون على مسائل الأصول، ينصون على مسائل الأصول، هذه ما تتابع كلام السلف على أنها أصل من أصول الاعتقاد تعد أصل، المخالف فيها بعد قيام الحجة يبدع، واضح؟ فعرفت الآن الفرق بين كلام بعض الناس وبين ما ذكرته لك. فمثلا حتى يتبين لك هذا الفهم وهذا الضابط أنه منضبط، مسألة الخروج على الحاكم جعلها السلف من مسائل الأصول في الاعتقاد، مع أن بحث هذه المسألة من جهة نظرية تعتبر مسألة فقهية وفرعية، أليس كذلك؟ من مسائل الفروع عند الفقهاء، ومع ذلك جعلها السلف وهي من مسائل الفروع، جعلوها في كتاب الاعتقاد فجعلوها أصلا، فهمت الفرق؟ كذلك مسح الخفين أخذها السلف من مسائل الفروع وجعلوها في أصول الاعتقاد، فهذه مسائل الأصول التي يذكرها السلف أنها أصل، فهذه أصول المسألة. ليس الأصل هو ما كان أو ما يدخل تحت فرعيات أو جزئيات. طبعا أنا أعني بهذا الكلام الرد على بعض المعاصرين الذين خلطوا في هذا الباب، والذي حملهم على ذلك أنهم تابعوا الشاطبي رحمه الله تعالى وعفى عنه في تقرير هذه المسائل. وهذا الباب يعني مسائل التبديع الأصل فيها الاعتماد على كلام السلف من المتقدمين لا على كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. فالشاطبي رحمه الله تعالى في التأصيل في مسائل الوصول، أما في مسائل الاعتقاد فعنده أخطأ ولا يتابع على هذا. وهو ما ذكرت لك أنه يقول الأصل ما يدخل تحته التفريعات، هذا ممكن يقبل في مسائل الفروع الفقه، أما مسائل الدين والعقيدة لا، ما جعله السلف أصل فهو أصل، وما جعله السلف فرع فهو فرع. لهذا تجد السلف يختلفون في مسائل من العقيدة ولا يكفر بعضهم بعضا، ويذكرون هذه من باب الاجتهاد. ولهذا تجدهم في العقائد يكتبون عقائدهم، هذا المكتوب من العقائد هو أصول السلف. فمسائل الفقه ضمنها كتب الاعتقاد لأنها أصل من أصول الاعتقاد، لهذا بدعوا من خالف في هذه المسألة، مسألة الخروج عن الحاكم. إذا عرفت هذا نخلص إلى النقطة التي تليها، وهي القواعد المهمة لمن أراد دراسة علم العقيدة. حتى وأنت تدرس مباحث العقيدة لابد أن تستمسك بهذه الأصول. القاعدة الأولى التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن وأنت تبحث في علم العقيدة أن تسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثلا في باب الأسماء والصفات لا يسأل عنها بكيف، ليس كمثله شيء، مسلم ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ما يسأل بكيف. فأنت لابد أن تستمسك بهذا الأصل تسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية أصول العقيدة متلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسند الثابت. أصول العقيدة موجودة في كلام الله في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تقبل الاجتهاد أصول العقيدة. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة وهي فرع عن القاعدة الثانية أن نقول أن العقيدة توقيفية لا مجال الاجتهاد فيها. ما هي مجال الاجتهاد؟ يجتهد فيها الإنسان بفكره وبظنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام في تقرير هذا الأصل عن أهل السنة ولا ينصبون مقالة يجعلونها من أصول دينهم، يعني أهل السنة، وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينصبون مقالات يمتحنون الناس فيها وهي غير ثابتة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كذلك من القواعد المهمة أن تعلم أن هذه العقيدة سالمة من التناقض والاضطراب. عند قاعدة تعقد عليها قلبك أن هذه العقيدة غير مضطربة ولا متناقضة. لماذا؟ لأن هذه العقيدة من عند الله، الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القاعدة التي تليها أن العقيدة السلفية المتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قائمة على موافقة العقل لا مناقضته. العقيدة ما تخالف العقل، توافق العقل، ما جاء عن الله وعن رسوله موافق للعقل. لكن ما يظهر في ذهن الإنسان من العقليات هذا راجع إلى نفس تصورات الإنسان. هذه قاعدة مهمة، إذا استمسكت بها حلت عندك إشكالات كثيرة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام، أنبياء بلغون الوحي، قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلانه. يعني يا الأنبياء تخبر عن عجز العقل، العقل يعجز، مثل تصور كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، عقل عاجز. لهذا يسمونها السلف قاعدة قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، العقل عاجز لابد أن تقف. ثم يقول الأنبياء يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول، بمحارات العقول يعني بما تحار العقول به لا بما تحيل العقول. العقول السليمة ليس في ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم محال عقلا، لكن يوجد ما تحار به العقول، هذا لا شيء فيه. العقل يحار لأن العقل عقل الإنسان قاصر، مهما كمل فهو قاصر، لأنه محدود بالزمان والمكان وبالحواس، ما يستطيع أن يدرك كل شيء. القاعدة التي تليها أن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة هي وسط بين عقائد فرق الضلال في باب الأسماء والأحكام، بين الخوارج والمرجئة. تجد أن أهل السنة بين الخوارج والمرجئة، وفي الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة، بين من يصف الله عز وجل بأنه مثل البشر من الممثلة تعالى الله عما يقولون، وبين المعطلة الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى. كذلك في باب القدر هم وسط بين الجبرية والقدرية، في باب الصحابة وسط بين الشيعة والخوارج، بين الشيعة والخوارج، خوارج والنواصب، وسط في هذا الباب. ولهذا من القواعد المهمة لمن أراد دراسة العقائد أن هذه العقيدة، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، قائمة على المحكم من النصوص وعلى رد المتشابه إلى المحكم من النصوص. هذه نقطة ترى مهمة يا أخوان، مفصلية فارقة، هي من أسباب الزيغ والضلال. هذا الله عز وجل ذكرها، الله عز وجل في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية. فعقيدة السنة قائمة على المحكم، المحكم من النصوص الواضح البين، وعلى رد المتشابه إلى المحكم. من أسباب الضلال فيما سبق وفيما هو واقع الآن اتباع المتشابه، اتباع ماذا؟ المتشابه. فمن لا يعرف منهج أهل السنة في أنه قائم على المحكم الواضح البين من النصوص، وعلى أن المتشابه يرد إلى المحكم، لا يعرف هذه العقيدة على الوجه الصحيح. ولهذا من ضل في مسائل كثيرة بسبب اتباع المتشابه. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. القرآن فيه متشابه، والسنة فيها من المتشابه، بل وكلام أهل العلم فيه ما هو متشابه. ولهذا تجد أهل البدع وأهل الضلال يستدلون بالمتشابه من كلام الله ومن كلام رسوله، وتجد أهل البدع في كل زمان ومكان مخالفين للعقيدة يستدلون بالمتشابه من كلام أهل العلم. هذا سنة ماضية في أهل البدع أنهم يتبعون المتشابه، لهذا ينتقل لك من النصوص ما يوافق أهواهم، يأتي لك بنص من القرآن يقول يؤصل أصل ثم يتبع المتشابه لأجله. فانتبه لهذه النقطة، أن تعرف أن هذه العقيدة قائمة على ماذا؟ على المحكم وعلى رد المتشابه إلى المحكم من النصوص. لا نطيل في هذه النقطة حتى ننتهي إن شاء الله، لأن الأذان يعني اقترب. مصادر العقيدة الإسلامية، مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة، من أين امداد هذه العقيدة التي تعقد عليها قلبك؟ المصدر الأول هو النقل الصحيح وهذا يشمل الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومنه من التي هي أقوم الهداية للاعتقاد، الاعتقاد القويم والسنة، كذلك من النقل الصحيح. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة والسنة والقرآن لا يعزل أحدهما عن الآخر، تفهم القرآن أو يفهم القرآن بالسنة، تفهم السنة بالقرآن، واضح؟ لأنهما عند أهل السنة من الوحي. لهذا يؤصل لك البربهاري رحمه الله تعالى، يقول: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر، يعني بالحديث، فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم عنه ودعه. فإذا أهل السنة يبدعون ويضللون، بل يتهمونه بالزندقة. من يأتيك يقول لك: والله الآن ما نحتاج للسنة، ويشكك في السنة، فهذا هو من الزنادقة، لأن القرآن والسنة جميعا هذا منهج أهل السنة، من مصادر الإمداد. ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بها مطلقا، لا فرق فيها بين المتواتر والآحاد من جهة الثبوت والقبول، سواء ثبت هذا الحديث بطريق متواتر على اصطلاح المحدثين المتأخرين، أو بطريق آحاد فتثبت بها العقائد. كذلك من مصادر العقيدة الإجماع، والمراد هنا ماذا؟ إجماع السلف الصالح. يقول شيخ الإسلام عن هذا الإجماع: الإجماع هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يعتمدون عليه، يعني أهل السنة في العلم والدين، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف. فإذا الإجماع هو إجماع الصحابة والتابعين، ثم مسائل يحكى فيها الإجماع، لا يعرف فيها خلاف في مسائل الاعتقاد عن السلف، فهذا تعتبر من مصادر الاعتقاد. وحتى لا ندخل في يعني في مسألة أخرى، ربما يرد إشكال كما وردني الإشكال هنا، أن تفريق بين الأصول والفروع من كلام المبتدعة. المقصود بذلك هو في مسائل التبديع، يعني التفريق وجعل بعض المسائل أصول وبعض هذه أصول فروع، هذا لم يرد عن السلف. الأصول المطلوب الاعتقاد كامل، أما إذا جاء في مسألة التبديع فثم أصول لابد من العلم بها، وثم مسائل مطلوبة ولكن لا يبدع المخالف فيها لأنها قد تقبل الاجتهاد، هذا المقصود حتى لا يعني يزول الإشكال. المسألة التي بعدها وهي متعلقة بدراسة علم العقيدة: حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل: وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة رضوان الله عليهم. قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه مقدمات لبيان أن فهم السلف حجة، وبخاصة في مسائل الاعتقاد. يقول الشافعي عن فهم السلف: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وأراهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. فالسلف رحمهم الله يعظمون فهم الصحابة والتابعين، وهذه من علامات السني. يقول شيخ الإسلام: ولا تجد إماما في العلم والدين إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، مصرحين بأن أفضل علم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة. وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة. يعني علم الصحابة وعمل الصحابة هو الأفضل، ولهذا كل أئمة الدين يتفقون على ذلك، ولهذا مسمى السلف الصالح يصدق على الصحابة ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان، الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية تقتضي أن نقدم فهم السلف رحمهم الله، ولهذا فهم السلف أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول متأخرين من الأشاعرة فهم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، هذا غلط. فهم السلف أسلم وأعلم وأحكم. من المسائل التي لا بد من العلم فيها وهي آخر المسائل في هذه المقدمات، ما المنهجية لطالب العلم في دراسة علم العقيدة إذا أراد أن يدرس علم الاعتقاد؟ كيف يبدأ؟ هل يبدأ بالأصول؟ هل يبدأ بالنهايات؟ أم يبدأ بالبدايات؟ ثمة مقولة مشهورة عند أهل العلم: من ضيع الأصول حرم الوصول، وهذه العبارة تصدق، فمن لم يضبط الأصول لن يصل. ومن الأصول المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها كتاب الأصول الثلاثة، تذكر في بداية طالب العلم في ضبط مسائل الاعتقاد للشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب، ففيها من العلم الغزير الشيء العظيم. فكمنهجية نقول يبدأ طالب العلم بالأصول الثلاثة، ثم القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويضم إليها كشف الشبهات مع رسالة أصول الإيمان. هذه الرسائل تعتبر في باب الاعتقاد من الأصول التي يبنى عليها غيرها من علوم الشريعة. فإذا تولى بيان هذه الأصول أو بيان هذه المختصرات صاحب عقيدة سلفية صحيحة، فالطالب يستفيد فائدة عظيمة، وبخاصة إذا حفظها واستظهرها وأدمن قراءتها وقرأ شروحها، ثم ينتقل إلى ما هو أرفع منه ككتاب التوحيد الشيخ الإمام مجدد رحمه الله تعالى، ثم يذكر في ذلك من الكتب التي ينتقل طالب العلم فيها من كتاب التوحيد إلى العقيدة الواسطية شيخ الإسلام التيمية، ثم الحموية، ثم الطحاوية، ثم التدمرية، كما هو مقرر في المعاهد العلمية. وإذا بدأ بعد كتاب التوحيد بلمعة الاعتقاد أو الواسطية فهو حسن، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقرأ في السنن التي تتعلق ببيان أصول السنة كأصول الاعتقاد اللالكائي، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، والإبانة، كتاب التوحيد بن خزيمة، إلى غير ذلك من المصنفات في كتب الاعتقاد. هذه المنهجية منهجية اجتهادية قابلة للتغيير والتبديل، ولكن هذا اقتراح لطالب العلم له أن يأخذ بما يراه مناسبا له أو بما يقترحه عليه من يرى من أهل العلم. النقطة الأخيرة وهي مهمة جدا، وهي ما يعنى به أو ما يسمى بمصطلحات علم العقيدة. كل علم له مصطلح، مصطلحات مهمة جدا لا بد لطالب العلم أن يعرفها حتى يستطيع يقرأ في كتب الاعتقاد. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الاصطلاح والمصطلحات: منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، يعني من المصطلحات ما هو واضح في الشريعة فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والكفر والنفاق. ومنه يعني من المصطلح ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض، ما أحد يجهلها. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عاداتهم، مثل اسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشاعر لم يحدها الشارع بحد، وليس لها حد واحد. ويقول الغزالي عن المصطلح: اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرون الأول. بعد هذه المقدمات من كلام ابن تيمية والغزالي نخلص إلى أنه من المهم لطالب العلم أن يعرف مصطلحات أهل العلم. كل علم له مصطلحات، لماذا يعرف هذه المصطلحات؟ حتى لا يخلط بعض المصطلحات بعضها ببعض. ولهذا يكثر من بعض المبتدئين في العلوم الكلام في مصطلحات لا يعرفون معناها، ما يعرفون معناها ويتكلمون فيها أو يحرفون معناها. فكتاب أو علم الاعتقاد يشمل مصطلحات كثيرة جدا لابد أن تعرفها، منها ما هو معروف عند السلف ومنها ما هو معروف عند الخلف، تحتاج أن تعرف هذه المصطلحات. وهذا باب واسع يعني لا نستطيع أن نلم به، لكن لابد تعرف أنك في دراستك العلم العقيدة لابد أن تعنى بالمصطلحات. كل كتاب يكون لك مثلا دفتر ورقة أو ما شابه ذلك تضبط فيها المصطلحات تعرفها، لأنك إذا ما عرفت المصطلحات إذا قرأت في كتب الاعتقاد يحصل لك الإشكال. فمثلا على سبيل المثال مصطلح الإرجاء على ماذا يطلق عند السلف؟ عند السلف له إطلاق، متى بدأ هذا المصطلح؟ وعند المتأخرين له مصطلح الإرجاء، مراتب الإرجاء، كلها لابد من العناية بها. ومما يحسن الانتباه له مسألة مصطلح مسائل الأسماء والإحكام، مسائل التكفير، مثل مصطلح الطائفة الممتنعة، مهمة جدا. الآن تجد مثلا بعض المنحرفين عن عقيدة أهل السنة والجماعة يتكلمون في هذه المسألة، أنت ما تعرف معنى الطائفة الممتنعة، واضح؟ تدخل معهم الباب وأنت لا تحسن هذا، ويحصل في هذه المسألة التدليس، التدليس، فهم كلام أهل العلم على غير وجهه. لأجل ماذا؟ لأجل التوظيف. التوظيف ماذا؟ توظيف هذه المصطلحات لأمور معينة، للتكفير، ثم بعد ذلك استحلال الدماء والأموال. هذا مصطلح مهم جدا، طائفة الممتنعة، فلما يعرف هذا المصطلح وما عرفه يشكل عليه فيأخذه من غير أهله. فمثلا على سبيل المثال تجد الآن كلام كثير جدا من المنحرفين عن عقيدة أهل السنة والجماعة بمسمياتهم الذين يستهدفون بلاد المسلمين من بلاد الحرمين وهذه البلاد بالتفجير والتدمير، وكما هو حادث الآن، نحن لا نتكلم إلا عن شيء واقع، يعني الآن الأحداث اللي تصير الآن خلفها اعتقادات. فمثلا مصطلح الطائفة الممتنعة يوظفونه في تكفير المخالفين، يأتون بالمتشابه من كلام أهل العلم، كلام ابن تيمية وكلام غير ابن تيمية، فيجعلونه يوظفونه حتى يكفرون المسلمين ويفجرون في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأجل هذا المصطلح، يأتي بكلام شيخ الإسلام يقول الطائفة الممتنعة ويرتب عليه الأحكام الشرعية. لهذا من المهم جدا تعرف هذه المصطلحات، لا يغرك التدليس، لأن ثم توظيف لهذه المصطلحات، واضح؟ كذلك مصطلح الاستحلال، متى يكون الإنسان مستحل لما حرم الله عز وجل؟ انتبه لهذه النقطة، هذا مصطلح موجود في كلام العلماء، استحل على ماذا يقع الاستحلال؟ ثم شروط لمصطلح الاستحلال. إذا ما تعرف هذه المصطلحات ولا تسأل عنها أهل العلم تضبطها، يحصل لك الخلط وتقع في هذا التوظيف. لهذا يعني أنا ألفت أنظاركم إلى نقطة مهمة، الغرب وأعداء الدين يدرسون كتب الاعتقاد ويدرسون التراث المسلمين دراسة دقيقة ويوظفون هذه الأمور لأجل مصالحهم. هم الآن الذين أوجدوا فئام من هذه الأمة ومن المغرر بهم ليعملوا هذه المصطلحات في بلاد المسلمين، يقعون بالتفجير والتكفير والتدمير ويظنون أن ما هم عليه هو من الجهاد، وهو من أعظم البغي والظلم والضلال المبين. لماذا؟ لأنك جاء طالب علم مبتدئ فقالوا هذه طائفة ممتنعة. الطائفة الممتنعة لا يعرف الشروط والأحكام ومتى المصطلحات خطيرة جدا لابد من ضبطها. الاستحلال متى يكون استحلال؟ على ما هو معلوم من الدين بالضرورة، على صورة معينة يقع فيها الخلاف. الاستحلال لا بد فيه من اعتقاد القلب، لا يكون بالعمل فقط، بعمل. واضح؟ لهذا لما لا تضبط هذه المصطلحات، لما تضبط هذه المصطلحات يحصل عندك الخلط، تقع في التكفير وتخالف منهج أهل السنة والجماعة. لأن الخوارج الآن، الخوارج المتقدمين ليسوا كالخوارج المتأخرين. الآن الخوارج ألبسوا لباس السنة ولباس السلفية كما ترون وتشاهدون الآن، ولباس تحكيم الشريعة، لأن هذه دعايات براقة تجلب الناس إليها. ولهذا كذلك يعني المصطلحات المهمة، مصطلح الخوارج، مصطلح الولاء والبراء، متى يكون التولي، متى تكون الموالاة. وطالب العلم في علم العقيدة إذا لم يضبط هذه المصطلحات على الوجه الصحيح ومن طريق أهل العلم المعتبرين في سلسلة علمية من أهل العلم الراسخين في هذا العلم، ربما زلت به القدم كما هو الواقع اليوم. إذا ما تضبط هذه المصطلحات، تعرفها بدقة وتتأنى فيها وتجيب كلام أهل العلم وتأخذ هذا العلم عن أهل العلم الموثوقين، يحصل لك الخلط في مسألة معينة مثل الطائفة الممتنعة، قد تكفر أهل الأرض بهذا المصطلح وما يبقى إلا أنت وجماعتك، لأنك ربما تتابع هؤلاء في ماذا؟ في هذه المصطلحات الخطيرة التي توظف. فهذا مهم جدا، لهذا أنا أذكرك بهذا. لهذا تعلم علم العقيدة خاصة في هذه المسائل الدقيق من المسائل، مسائل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لها مسائل، لها توابع، لها أحكام، فيتأنى الإنسان فيها ويأخذ عن أهل العلم، ولا يأخذ باجتهاد واحد، بالثبوت، بالرسوخ، بالقواعد الكلية على الشمس، مثل الشمس والوضوح والبيان. ولهذا لا زلنا نتذكر كلمة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لما سئل، وهو ممن ابتلي بالخوارج، لما سئل عن سبب ضلال الخوارج، ما الذي جعل الخوارج يضلون مع أنهم في زمن الصحابة؟ قال: من العجمة أتوا. عجمة، عدم الفهم لهذه المصطلحات، هذه القواعد، يعني عدم فهم الكلام على معناه والمصطلح عليه، بدليل أن من الخوارج عرب أقحاح، لكن العجمة يعني أخذ هذه الأمور عن أهل العلم. فما دام الإنسان أنه يجعل نفسه إمام ويبدأ ينظر في النصوص ويعرض عن كلام السلف ويعرض عن كلام أهل العلم المحققين ويتهمهم بالعمالة ويتهمهم بالخيانة، فهذا سلك مسلك الخوارج وطريقة الخوارج. فإذا أنت ترى أنه في كل زمان تأتيك هذه المصطلحات، ولهذا ربما تأتي عن شبكات التواصل وما يشابه ذلك، حينما تقرأ هذه المصطلحات تعرف أن هذه المصطلحات مهمة، لابد أن تدرسها وتفهمها، تأخذها عن أهل العلم. ولهذا يكثر الكلام والدس في هذه المسائل، مسألة الاستحلال، مسألة الطائفة الممتنعة. وربما هذه الطائفة الممتنعة كما قلت لك، هذا الباب أدخلوه من يسلك منهج الخوارج فكفروا أهل الأرض جميعا. ولهذا ربما تسمع عن شخص يكفر كافة الناس إلا هو ومن معه بسبب هذه المصطلحات التي لم يفهمها على وجهها. هذا يا طالب العلم اتهم فهمك، اتهم فهمك دائما، ولا ترى في نفسك العجب والكلام. هذه مسائل مهمة ومضايق وإشكالات لابد الإنسان يتعلمها ويفهمها ويدركها، ما يستعجل فيها. كذلك كثير مسائل القدر فيها مصطلحات هي جديدة، هي من أسباب الافتراق والضلال، ولهذا كثير من المصطلحات لو ألغيت وبقي الناس على ما دل عليه الدليل فإن كثيرا من الخلاف سينتهي، ولكن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى أنه سوف يكون مصطلحات، وسوف يحدث الناس مصطلحات، وسوف يتكلم في المصطلحات، ولهذا لابد من بيان هذه المصطلحات والتفصيل فيها والوضوح حتى يستطيع الإنسان أن يظهر الحق. لهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في مصطلحات لم يتكلم فيها السلف، لكنه احتاج إلى الكلام فيها، لأن هذه المصطلحات تتضمن معاني باطلة ومعاني حق. ولهذا نقول العلم بالقرآن والسنة حجة على كل مخالف أحدث هذه المصطلحات. لهذا الإمام أحمد رحمه الله كان لا يتحدث ولا يتكلم بهذه المصطلحات، يرجعهم إلى الكتاب والسنة، لكن بعد الإمام أحمد وبعد ذلك صار الناس لا يفهمون إلا هذه المصطلحات، لا يفهمون إلى هذه المصطلحات، فاحتاج أهل العلم إلى الولوج بهذا الباب والدخول فيه. فمخاطبة أهل الاصطلاح بما يألفون من المصطلحات لا بد منه عند الاحتجاج والمناظرة. ختاما لهذه المقدمات نقول هذه مقدمة مختصرة ويسيرة، وطلب العلم في علم العقيدة من أفضل العلوم، وحري بكل مسلم حريص على الإيمان بالله ورسوله أن يحرص على تعلم هذه العقيدة، وأن يدمن القراءة في كلام السلف، وأن يحذر كل الحذر من الاستعجال في مسائل الأسماء والأحكام، نعني مسائل التكفير ومسائل التبديع، وأن يكون في مثل هذه المسائل مستمسك بالبرهان، وله إمام معروف وأئمة صدق. وبالحمد لله وبفضل الله عز وجل على هذه الأمة، فهذه العقيدة محفوظة بسلسلة نورانية من أهل العلم وكتب أهل العلم وفتاوى أهل العلم من المعاصرين ومن المتقدمين موجودة، ومنها مسائل الاعتقاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الطريق القويم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.